من يتبعه لك فاعلم ان ما يتبعون اهواءهم ومنها قوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يا داود ان جعلناك خليفه في الارض تحكم بالناس بالحق ولا تتبع الهوى. كذلك هنا لا يقابل الشرع لا يكون الا هوى الا اهواء يعني النفوس فلنهي عن اتباع اهواء هؤلاء يعني القوم ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك يعني احذرهم لان لا يفتنوك معنى احذرهم ان يفتنوك تفتنها احذرهم لان لا يفتنوك ان يضلوك عن بعد ما انزل الله اليك فان تولوا يعني ان تولوا عن الحكم المنزل وارادوا غيره فاعلم ان ما يريد الله ان يفي لهم يعني بالعقوبه في الدنيا ببعض ذنوبهم اي التي اتوها ومنها التولي ويجازيهم على جميعها في الاخرى وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون بالقراءه بالياء والتاء يعني افحكم الجاهليه يبغون اي تبغون والمحكوم يكتبون من المداهنة والميل عن الحق إذا تولى عن حكمه وهذا استفهام إنكاري أفحكم الجاهلية يقول يعني لم يغفروا منك بالحكم الذي يشتهون لأن الحكم الذي يقولونه إنما يحكم به حكام الجاهلية ولم أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يعني لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يعني عند قوم يوقنون أي يوقنون به خط بالذكر خط هؤلاء الموقنين بالذكر لأنهم الذين يتدبرون بحسب اتباع هذه الآيات قوله تبارك وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك هذا نهي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي في إظهاره بما يليق منهم آثار الكيد للإسلام وهم موالاة الكافرين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم أي بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وهم منافقون يعني لا تبال بهم فإني ناصرك عليهم فمن الذين هادوا هم بنو قريظة كعب وأصحابه سمعون للكذب يعني هم سمعون للكذب وهذه الآية قوله تعالى سمعون للكذب تدل على أن سامع المحذور كقائله كذب المستقبل الذي ينكر ويجري بسمعه إلى الكلام المحرم تدل شريكا بالقائل في الإثم يعني يحكم تفاهم فيه كثير جدا في مجتمعاتنا أن الإنسان يسمع دون أن ينكر ما يسمع من الغيبة أو من الكلام المحرم بل يجب على الإنسان أن إما أن يزيل هذا المنكر إما أن يزول عنه لكن أن يبقى مستمعا ومنصتا ويظن أنه نازل من الإثم لأنه لا يتكلم فهذا يعني كما نلاحظ هنا في هذه الآية سماعون للكذب سماعون للكذب فسامع المحظور كقائله بالإثم كما يقول الشاعر وسمعك من عن سماع القبيح كفوز لسانك عن النطق به فإنك عند سماع القبيح سيوف لقائله تنتبه أين سمعون بقول آخرين لم يأتوك أي لم يحضروا مجلسك وتجاهلوا عنك إفراطا في البغضاء أي قابلون من الأحبار ومن أولئك المفرطين في العداوة الذين لا يقدرون أن ينظروا إليك قيل هم يبون خيبك والسمعون بنو قريظة يحرفون الكلم أي كلمة التوراة في الأحكام من بعد مواضعه أي التي وضعه الله عليها أي يتناولونه به يتناولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يعني إن أوتيتم هذا المحرف المزال عن مواضعه من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام فخذوه يعني اقبلوه أو اعملوا به مدى الحق فإن لم تؤتوه يعني لأن أفتاكم الرسول بخلافه فحذروا أي من قبوله وإياكم وإياه فإنه الباطل والضلال. قال ابن كثير نزلت حين نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا نتحاكم الى محمد صلى الله عليه وسلم. الديان كفروه فان حكم بالكتاب فلا تسمعوا منه. باليهود الجيني اللذين زنايا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بايديهم من الامر بهزم من احسن منهم. تحركوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحليل والارتاد على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم اليه. فان حكم بالجلد والتحليل فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله ويكون نبيا من انبياء الله قد حكم بذلك. وقد وردت الاحاديث بذلك. فروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم امرأة زنيا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نطبعهم وننزلهم. فقال عبد الله بن سلام فذكر ان فيها الرجل. فأتوا بالتوراة فنسوها فوضع احدهم يدا في الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها. يعني صرت يهودية قديمة ووضع إليه قرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها وتجاوز آية الرجل. فقال له عبد الله بن سلام وتعلمون ان عبد الله بن سلام كان عالمه الاكبر كان اكبر علمائهم مؤذنهم وسيدهم قبل ان يسلم. فلذلك قالوا قال له عبد الله بن سلام ارفع يدك. فرفع يده فاذا ايه الرجل. فقالوا صدق يا محمد فيه ايه الرجل. فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرينا. فقال عبد الله بن عمر فرايت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. وهذا الحديث مخرج أنزل التوراة على موسى. هكذا تجدون حتى الزاني في كتابكم. فقال لا والله ولولا أنك مسستني بهذا لم أطلق. نجد حكم حد الزاني في كتابنا الرجل ولكنه كثر في أسرافنا ولكنه كثر فينا. فكنا إذا أخذنا السرب أخذنا الضعيف أخذنا عليه الحد. فكنا تعالوا حتى نجعل شيئا وهو على السرير والوضيع فاجتمعنا على التحليل والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احضرك اذ اماته. قال فامر به فرجنا. قال فانزل الله عز وجل يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى قوله يعني ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروه. اي يقولون ايتوا محمدا فان افتاكم بالتحليل والجل فخذوه اختاروا الحكم فان افتاكم بالرجل فلاخراجه مسلم دون البخاري. يقول تعالى ان يرد الله فتنته اي ضلالته فلم تملك له من الله شيئا اي في دفع ضلالته. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم يعني من جنه الفتنه ووتر الكفر منهما فيه فيها واصرارهم عليها وإعراضهم عن صرف اختيارهم إلى تحصيل الهداية. لهم في الدنيا خزي أي فضيحة وهز خزي لمرور إيقافهم في ملكة المنافقين وذل وجزية واصطلاح لمرور كبرهم في إتمام نفس التوراة بالنسبة لليهود. ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار. ثم يقول تعالى تم عين الكذب أبكارون بالسحر فإن جاءوك فحد بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يلوذوك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالكذب إن الله يحب المقسطين. سمعون للكذب أي الباطل خبر لمخلوق يعني سمعون للكذب وكرر تأكيدا بما قبله وتمهيدا لقوله أكالون بالسحر أي الحرام وهو الرشوة كما قال ابن مسعود. وقال الزمخشري السحر كل ما لا يحل كسبه من اختباره هو من السحر ومأخوذ من سحته إلى استأصله لأنه مسحوق البركة لأنه مسحوق البركة كما قال تعالى يمحق الله الربا والربا باب من السحر. وكانوا يأخذون الربا على الأحكام وتحرير الحرام والسحر كله حرام تحمل عليه شدة الشرع وهو يرجع إلى الحرام الخفيف الذي لا تكون له بركة ولا لآثمه مروءة، ويكون في حصوله عار بحيث يخفيه لا محالة. ومعلوم أن حال الرشوة كذلك، فلذلك حرمت الرشوة على الحاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرافي والمرتكب في الحكم. وقال ابن مسعود: الرشوة لكل شيء، فمن شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأوتي بها إليه فقبل فهو سحر. وفي هذا حديث صحيح، يعني أن الرسول طرئ فيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا توقفت لأخيك المسلم من شفع لأخيك، مش فقط أخيك الذي يصلي معك في الجامع أو الصديق الذي تعرفه، أخيك يعني أي أخ في الإسلام، أي إنسان مسلم، إذا شفعت له شفاعة ثم بعدما يعني شفعت له ونال ما يريده من الحق أو دفع ظلم عنه بكثرة شفاعتك، ثم غفلت أعطاك هدية فقبلتها، فقد أتيت بابا عظيما من أبواب الربا، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سمع ذلك فيجب بعض الأخوة يسألون مثل هذه الأسئلة، يسأل مثل هذه الأسئلة، يعني أنه في شفاعة معينة يهدى إليها هدية فهل يقبلها أم لا؟ الأمر واضح مثل السنة. أو بعض الناس يكون موظف في شركة مثلا، أكثر من حين يكون السائل أقل، يعني كيف مثل بين الأمية في الفقه لهذا الحد؟ لا نقول طبعا من الأخ السبع لا، ولكن أكيد هو يعني يدعي الحكم الله سبحانه وتعالى. كيف كان في إهمال العلم الشرعي لهذا الحد، أنه لا يعرف أن هذا حرام وأن هذا فقه وأن هذا أكل أموال الناس بالباطل؟ فما دمت تمثل الشركة ومندوب عنها وتحضر اسمها وأعطيت لك هذه الهدية مقابل هذا الاسم، فيجب عليك أن تردها إلى الشركة. من أخذ جنس هذا لابد أن يرده إلى شركته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهل جلس في بيت أبيه أو أمه فلينظر هل يهدى إليه شيء؟ هل إذا جلس في بيته هل كانوا شاهدين له شيئا؟ هل كان كان في شركة أخرى أو في مرقة آخر كانوا سيعطون هذه الهدية؟ ما اكتسب الهدية إلا بصفة ممثلا لهذه الشركة، وبالتالي لا يحل له أن يأخذ هذه الهدية، وإلا كان من أسلة السحر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراسي والمرتكي في الخفي. الراسي والمرتكي، الراسي الذي يدفع والمرتكي الذي يقتل ويأخذ، واضح؟ أي نعم. وقال ابن مسعود: الرشوة في كل شيء. فيذكر هنا مثال يقول: فمن شفع شفاعة ليرد بها حقا، شخص حقه مهدور واستطعت له كي ترد للحق، هذا المقصود فرعي، أي يدفع بها ظلما فأهدي بها إليه فقبل فهو صح، هذا من الصح. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى ذلك إلا الأثر على الحكم، ما كنا نحسب أن هذه الشفاعة المحرمة إنما تحصل فقط في الشفاعة في الحكم، يسوى القاضي كي يحكم مثلا بحكم معين، هذا. فقال: الأخذ على الحكم كفر، هذا الأكبر، يعني الأخذ على الحكم كفر. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسنفصل الكلام إن شاء الله في هذا. فإن جاءك أحكم بينهم، يعني إن جاءك اليهود لتحكم بينهم فاحكم بينهم لأنهم اتخذوك حكما، أو أعرض عنهم لأنهم لا يؤمنون بالحكم ليس اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم، يعني المقصود أنك بالخيار. وقد استدل بالآية من قال: إن الإمام مخير في الحكم بين أهل السنة أو الإعراض عنهم. وعن بعض السلف أن التأخير المذكور منسوخ، لقوله تعالى: فأن احكم بينهم بما أنزل الله. يقول القاسمي: والتحقيق أنها محكمة، والتأخير لا. القاسمي يرجح أن التأخير باقي والآية محكمة وليست منسوخة، وهو مرئي من الحسن والصعبي والنقعي والزهري، وبه قال أحمد أنه لا منافاة بين الآيتين، فإن قوله تعالى: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فيه التخيير، وقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله فيه كيفية الحكم إذا حكم بينهم، يحكم إليهم بماذا؟ كيف تحكم بنا عز وجل؟ فالمقصود بها بيان كيفية الحكم إذا اختار أن يحكم إليهم. فإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني لن يقدروا على الإضرار بك، لأن الله تعالى عاصمك من الناس صلى الله عليه وسلم. وإن حكمت تحكم بينهم بالحكم أي بالعدل الذي أمرت به، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل. إن الله يحب المقسطين أي العادلين فيما ولوا وحكموا. وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ثم يقول تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، هذا تعديل من تحكيمهم لمن لا يؤمنون به هذا كتابهم، مع أن الحكم منطوق في كتابهم الذي أو الذين يدعون الإيمان به حكم الله. وكيف يحكمونك، هذا التعجيل من ايه؟ تعجيل من شأن هؤلاء الناس، هم يدعون انهم لا يؤمنون بالرسول عليه السلام ولا يؤمنون بالقران، والحكم الذي يدعون عنه موجود ومنصوص عليه في كتبه، ومع ذلك يأتون ليتحكموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندهم التوراة فيها حكم الله، يعني في المسألة التي تحكموا فيها الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حكم الله بحسب اعتقاده او بحسب الحقيقة. يعني وجود هذا الحكم الخاص فيها لا ينافي أولى بوجود اشياء اخرى كثيرة محرقة. وسماها التوراة اما باعتبار عرفهم او باعتبار عرفها. وكيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله، يعني باعتبار عرفهم انهم يطلقون اسم التوراة على كتاب الذي بين ايديه، او تسمية التوراة لكن طبعا في الحقيقة هي رئيس التوراة بالضبط الذي أنزلها الله على موسى عليه السلام، لأنه قد قاموا من ذلك بالتحريف والتبديل كما ذكر تعالى آنفا يحدثون الكلمة من بعد ما وضع تبديل وتبديل كنت غير محدثتين، هذه الحرفة يهودية قديمة التحريف والتبديل والتبديل كما بين الله تبارك وتعالى. فتسمية التوراة هنا تسميتها التوراة كما ذكرنا إما باعتبار أصلها الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام وإن كان مختلفا لما بين يديه، أو باعتبار أن التوراة في عرفه وفي يعني نظره. سماها التوراة إما باعتبار عرفه أو باعتبار أصلها أو باستعمالها على أشياء كثيرة من التوراة الحقيقية، ولولا ذلك ما صح ان تسمى بذلك، لولا وجود بقيه من الحق فيها لما صح ان تسمى التوراه. فالانجيل نفس الشيء في الانجيل مع اتخاذ تحريفها وتبديلها وعدم صحه كثير من اجزائها وكتبهم. الا تولون من بعد ذلك اي من بعد البيان في التوراه ومن بعد حكمك الموافق لما في التوراه، وما أولئك من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين عن التوراة كما يزعمون. قال الحاكم وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز طلب الرخصة بترك ما أعتقده حقا إلى ما أعتقده غير حق. كل تولينا من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين يدل على أن التولي عن حكم الله يقربه عن الإيمان. وإذا كره حكم الشرع وطلب حكم المنع هل ذلك يحل عن حكم الإيمان؟ هذا ينبغي أن يفكر فيه، فيقال هنا فقد صحته أو رأى له مزية أو تعظيما أو اتهام بحكم الإسلام فلا إشكال في كفره. يعني هنا كأن هنا يفكر ما يعني في الوعد أو في الآية الثانية من التفصيل في حس معنى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ياخذ نفس المعنى هنا من قوله تعالى ثم تولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين، ففيه نفي الايمان أمر يتولى عن حكم الله تبارك وتعالى. فهنا بعض العلماء يكمل الكلام فيقول إن اعتقد صحته يعني هذا الشخص الذي يحكم بغير ما أنزل الله، إن اعتقد صحة هذا الحكم الذي ينافي حكم الشريعة أو أن رأى له أو الرأى يعني مساوية لحكم الإسلام أو أحسن من حكم الله أو استهان بحكم الإسلام، فهذه الأحوال كلها لا إشكال في الكفر فاعلها. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا صحة هذا الحكم أن حكم صحيح أو أنه مساوي لحكم الله أو أنه أفضل من حكم الله أو استهان بحكم الله، ففي هذه الحالة لا إشكال في الكفر كفرا أكثر متوجها لله. وإن لم يحصل منه ذلك بل اعتقد أنه باطل خبيث وكان معلما لشرع الإسلام ولكن يميل إلى هوى نفسه فهذا لا يكفر على الظاهر، إذ الكفر يحتاج إلى دليل آخر. يعني إن كان يعظم شرع الله سبحانه وتعالى ويقر أنه حكم الله وأن هذه الأحكام الوضعية المخالفة للشريعة خفيفة ووضيعة وكذا وكذا من الأوصاف لكنه يحكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى اتباعا للهوى، هذا لا يكفر على الظاهر. هذا له مضيق مثلا في اي معصيه تزوج الخمر مثلا، يعني رجل يشرب الخمره ويكون مسكنا ورجل يشرب الخمره ويكون كافرا، فمن يشرب الخمره هو يعرف انها حرام وانها كذا وكذا وان القران امر باجتنابها ويقر بحكم الله ويرى انها ام الحلال فكذا وكذا، لكن هواه يغلبه يعني يشرب الخمر، فهذا فاسق وعاتب ويعني لا يكفر بمجرد ذلك لكن ينقص ايمانه. هذا الذي يعتقد ان الخمر حلال ويصير مباح ويجحد حكم الله سبحانه وتعالى فيها فهذا قطعا كافر مرتد حتى لو لم يشرب الخمر. لماذا؟ ان هذا هنا يكفر بالاعتقاد وبالقلب بقلبه يعتقد تحليل ما حرم الله قطعا، ولذلك يكفر بذلك. ثم أشار تبارك وتعالى إلى حالة اليهود الذين كانوا لا يبالون بالتوراة ويخرفونها ويقتلون النبيين لأنهم خالفوا ما أمرهم الله في شأنها من الهداية بها وكونها عن التحريف، فقال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحسنوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تحسبوا الناس يحسوني ولا تحسبوا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن أنزلنا التوراة فيها هدى أي إرشاد من الحق ونور أي إظهار لمن بهت من الأحكام، يحكم بها النبيون يعني من بني إسرائيل، لأن التوراة كل نبي من قبل كان يبعث الى قومه خاصه لم يبعث احد الى الناس عامه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني التشكيل في النصرانيه هذا بدعه مخترعه في النصرانيه، موضوع التشكيل لا يوجد نص ابدا في الانجيل الذي بين ايديهم الان يامرهم بان يذكروا غير بني اسرائيل في النصرانيه ابدا، بل هناك عندهم نصوص كثيره في الانجيل ينص فيها المسيح عليه السلام على انه ما بعث الا الى خراف بني اسرائيل التامه او كما روي عنه، فتح توجد نصوص كثيره انه ما بعث الا ببني اسرائيل كما قال عز وجل وردونا الى بني اسرائيل. اما موضوع التبشير فهذا اخترعه بولس الخليل بعد يعني المسيح بمده حينما اخترع وزعم ان ظهر له في السماء من ينبيه ويقوله اذهبوا وعمله جميع الامم باسم كذا وكذا وكذا الى اخره. فموضوع التفسير في النصرانيه ليس في النصرانيه تفسير اصلا او دعوه للامم الاخرى، لان هي دعوه خاصه ومحدوده لبني اسرائيل، كذلك ايضا دعوه موسى عليه السلام، ولذلك مفسر قوله تعالى هنا: مما انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يعني من بني اسرائيل. واضح؟ لأن هؤلاء الأنبياء الذين حكموا التوراة كانوا أنبياء بني إسرائيل فقط، واضح؟ قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يعني من بني إسرائيل الذين أسلموا، يعني الذين كانوا مسلمين من نبي موسى إلى عيسى عليه السلام. وسنذكر سر هذه الصفة للذين هادوا وهم اليهود، لأن هاد بمعنى فات ورجع إلى الحق. للذين هادوا أي لا لمن يأتي بعدهم، ولم يختص بالحكم بها الأنبياء، بل يحكم بها الربانيون أي الزهاد الأساد والأحبار أي العلماء الفقهاء بما استحقوا من كتاب الله، أي لسبب الذي استودعوه من كتاب الله أن يحفظوه من التغيير والتبديل وأن يحفظوا أحكامه. استحقوا التغيير هنا للأنبياء وللربانيين والأحبار جميعا. ويكون الاستحقاق من الله، يعني استحفظهم الله كتابه، بمعنى أن الله كلفهم بحفظ كتابه، أي يعني يكون استحفظ الواو للربانيين والأحبار، فيكون الذين استحفظهم هم الأنبياء، إن الذي استحفظ هو الله عز وجل، فاستحفظ الأنبياء والأحبار والرهبان الربانيين والأحبار، أي الذين يعني استحفظوهم كتاب الله هم الأنبياء استحفظوا الربانيين والأحبار. فكان عليه شهداء يعني رقباء يحمونه من أن يكون حوله التغيير والتبديل بوجه من الوجوه، أي شهداء بأنه حق وصدق من عند الله. فالمعلم اليهود وعلمائهم الصالحون لا يكفون ولا يقضون إلا بما لم ينفق من شريعتهم وما لم يحرك منها لشيوعه وتداوله وتواتر العمل به. وطبعا يعني هذا هو السبب او المدح الذي من خلاله حتى التحريف في هذه الكتب، ان التحريف كان في الكتب السابقه كان امرا شرعيا اراديا، يعني الله سبحانه كلفه بخلفه، ما دام كلفه بخلفه طبعا هذا عدد الانبياء مثل نقل احبار بني اسرائيل او الربانيين او الاحبار، فما دام كلفه بخلفه فهذا التحريف، وما دام تكليفه يمكن ان يقع ويمكن الا يقع، لان امر شرعي سببي ارادي وليس امرا كونيا قدريا، فقد يتخلف الامر الشرعي فيعود ان يعصيه، قد يعني يفوض العهد وقد ينقضونه ويقعون في تحريف كتاب الله. فمن اجل ذلك هكذا التحريف، لان استحفاظ هذه الكتب كان مهمه الزم الله بها احبارهم ورهبانهم فبيعوها وقالوا الامانه. أما القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى لم يكن حفظه إلى أحد من خلقه، بل الله عز وجل هو الذي تكمل الحفظ. نجد إلى هذه الآية العظيمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كلها يعني عظمة وقوة قاهرة تقطع بأن القرآن محفوظ، الأمر الذي لا يمكن لا يعني اليهودي ولا نصراني ولا ملحد ولا أي مخلوق نزل على الأرض من نزل هذه الآية وإلى أن يرث الله الأرض من عليه، لا يمكن أن يعني يثبت واحد تحريف حرف واحد من كلام الله أبدا. وهذه من أعظم يعني آيات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأتي يعني حتى لو أن رجلا في أطراف الدنيا لحن في حرف واحد من القرآن أو أخذ كلمة من القرآن لرد عليه مئات الصبيان في الكتابين ورد عليه أن هذا هو صحيح. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكرى في القرآن الكريم ويكتب السنة أيضا وإنا له لحافظون، تأكيد وقطع، وهذا لم هذا الوعد وهذا التعاون لم يتخلف لأن الله قضى بذلك. وطبعا هذا لا يعني أننا لا نأخذ بأسباب حفظ الكتاب، هو لا يقع في تحريف أبدا. وأذكر يمكن في الاستناد كان إسرائيل كان من اليهود وقعت اليهود ولكن قلنا انهم لا يستحقوا لها، كانوا انكروا حوالي اثبات بعض الطبعات من المتحف الشريف وقد حرقوا فيها يعني من دون الحرفه التي يذكرونها الدول العربيه، نفس الحرفه السيئه الخبيثه المتاثره فيها، وكانوا يرميها في بعض البلاد الاسلاميه، وكل محاولات هؤلاء او غيرهم لقراءه روايات الله تذبح في الحال، يعني ما كانت تركت ابدا. ولله الحمد ما زال يعني حتى مع وجود كثير من مظاهر الوهن والضعف في كثير جدا من بلاد المسلمين، كانت يعني بهذه القضيه بالذات ولله الحمد لله سبحانه وتعالى ما زال يعني يفكر ويحجج من يحفظ كتابه من أجل تلاعب أو يعني أو تحريف. نجد الدقة الشديدة في الأزهر رغم ما آل إلى حال الأزهر عموما، لكن نجد حتى الآن موضوع المصحف والاهتمام الشديد جدا في المراجعة والتصحيح والتدمير في ذلك، هذا كله من يعني من الأسباب التي يذكر الله عز وجل بها حفظ كتابه. بما استحيوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قوله تبارك وتعالى: يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. هذه الصفه اجريت على النبيين على سبيل المدح، واريد بجرائها التعليل لليهود بانهم بعداء من جده الاسلام التي يزيد الانبياء كلهم في القديم والحديث، وان اليهوديه بمعزل عنها. هذا كلام الزمخشري في الكتاب، وقد رد عليه الناصر في الكتاب فقال: وانما بعثه على حمل هذه الصفه على المدح دون التفصيله والتوضيح ان الانبياء لا يكونون الا متصفين بها، فذكر النبوه يستلزم ذكرها، فمن ثم حملها على المدح وفيه نظر. يعني قال ان هذه الصفه صفه مدح، يحكمها النبيون الذين اسلموا، فأراد الله أن ينجح بصفة الإسلام أنها صفة إلى الناس ينجح بها. والمقصود بها التعريف باليهود أنهم ليسوا مسلمين، وأنهم بريئون، بعيدون أن الإسلام بريء منهم، وأن به دين الأنبياء أجمعين. فيذكر الناصر يقول هنا وفيه نظر: فإن المدح إنما كان غالبا في الصفات الخاصة. إذا أردت أن تمدح شخصا فأنت تمدحه بصفة امتاز بها عن غيره. فإن المدح إنما يكون غالبا في الصفات الخاصة التي يتميز بها الممدوح عن من دونه. والإسلام أمر عام يتناول أمم الأنبياء ومتبعيهم كما يتناولهم، والذين أسلموا يدخل فيها أعيان المسلمين وأمم الأنبياء أجمعين كما يدخل فيها المسلمون الأنبياء المسلمون. ألا ترى أنه لا يحمل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على كونه رجلا مسلما، لأن رجل أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرسول كان رجلا مسلما، أو إن محمدا عليه الصلاة والسلام رجل مسلم. هل هذا مدح له؟ لا يكون هذا مدحا، من هذا الأمر هذا أمر مقطوع به، مقطوع به أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسلم قطعا، وأنا أول المسلمين. لكن إذا أردت مدحه فتمدح به بشيء يختص به الممدوح عمن سواه، لأن أقل متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف أيضا بصفة الإسلام. فليبلو الله تعالى أعلم أن الصفة قد تنكر للعلم في نفسها، ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر. العكس بقى، أن المدح هنا لصفة الإسلام نفسها لا للرسول نفسه أو للأنبياء نفسه أنفسهم. يحكم بها النبيون الذين اسلموا، فالمدح هنا لصفه الاسلام من حيث ان الانبياء وهم اعلى الناس قدرا متصفون بصفه الاسلام تقتدوا به في هذا في هذه الصفه. يقول: فالوجه والله اعلم ان الصفه قد تذكر للعلم في نفسها، ولينوه بها اذا وصف بها عظيم القدر كما يكون ثبوتها بقدر موصوفها. فالحاصل انه كما يراد اعظام الموصوف بالصفه العظيمه، قد يراد اعظام الصفه بعظم موصوفها. وعلى هذا الوصف جرى وصف الانبياء بالصلاح في قوله تعالى: وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. فهنا المدح لمن؟ لاسحاق بصفه الصلاح، ومن المقصود بها التمويه بصفه الصلاح، وبمقدار الصلاح جعل صفة لأكمل الناس هم الأنبياء، وبعثا لآحاد الناس على الذئب في تحصيل صفته. وكذلك قيل في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فأخبر عن الملائكة المقربين بالإيمان، قال: ويؤمنون به، تعظيما لقدر الإيمان، وبعثا للبشر على الدخول فيه ليساووا الملائكة المقربين في هذه الصفة. وإلا فإن المعلوم أن الملائكة المؤمنون ليس إلا ولهذا قال ويستغفرون للذين آمنوا يعني لمن كفر لثبوت حد الأخوة في الإيمان بين الطائفتين. فكذلك الله تعالى أعلم جرى وصف الأنبياء في هذه الآية في الإسلام تمويها به. فالمدح هنا من صفة الإسلام يحمل بها النبيين الذين أسلموا للذين هاجروا. وهذا لقد أحسن القائل في أوصاف الأفراد والناظم في مدحه عليه الصلاة والسلام فلئن مدحت محمدا بفتيلتي فلقد مدحت فتيلتي بمحمد عليه الصلاة والسلام. والإسلام وإن كان من أشرف الأوصاف إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز في حقه إلا أن النبوة أشرف وأبدا لاستعمالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب التي لا تسعها العبارة. فلو لم تذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوة في سياق المدح لما نذهب إلى ذلك لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في الكتاب العزيز وفي كلام العرب الفصيح وهو الترقي من الأدنى إلى الأعلى لا تزيد عن العكس. البلاغة تقتضي أن الإنسان يترقى من الأدنى إلى الأعلى يحسبها النبيون بصفة عالية الذين أسلموا لابد أن تكون الذين أسلموا أيضا شيء أرقى بمجرد أن يكون مكتوب مدح الأنبياء بصفة الإسلام. لأن النبي قطع مسلم إذا المقصود هنا مهما أثر هو إيه وهو التنوير بأيضا صفة الإسلام نفسها. هذا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تختلوا بآياتي ثمنا قليلا فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسبق في يعني سبق في بحث الفقه والإمام بيان تفسير ذلك الموضوع الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى وباختصار مختصر ما ذكرناه من قبل أن الحكم غير ما أنزل الله إذا اعتقد الإنسان أنه أن هذا الحكم الذي يخالف ما أنزل الله أو غير ما أنزل الله أنه مساوي لشرع الله أو أنه أفضل منه أو أنه مثله فهذا لا شك في كفره كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام. وإن كان يقر بأن حكم الله هو الأكبر هو الواجب التطبيق وهو الصحيح وما عداه باطل لكنه يؤثر اتباع هذا على شرع الله عز وجل فهذا كفر لكنه كفر دون كفر ليس الكفر الذي يخرج من الملة يعني كفر كفائر المعاصي لأننا بدأنا من قبل التفصيل أن المعاصي تسمى كفرا لكن المعصية التي تسمى كفرا في الشرع تكون أشد خطورة من المعصية التي تسمى كفرا. أيضا وضربنا مثالا لذلك يعني بالقاضي مثلا القاضي في دولة ترفع كتب الشرع والحكم بأمر الله تبارك وتعالى يعني تتحاكم في كل قضاياه إلى الشريعة ثم يأتي القاضي أو الحاكم بسبب محسوبية أو رشوة أو هوى أو أي غرض نفسي يعني يخالف حكم الله اتباعا لهواه ويجلب الناس بالحكم غير أمر الله عز وجل في قضية أو اثنين أو عشرة أو اتباعا للهوى فهذا يفسق ذلك وهذا كفر دون كفر. لكن إذا نبذ الشريعة للكلية ورأى ظهر به أو طعن فيها أو اعتقد أنها أن الأحكام الوضعية متساوية لها أو أفضل منها فهذا لا شك أو إخلاف في فكره هذا يعني حاصل وخلاصة هذه المسألة ونكتفي الليلة بهذا الحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا بتفسير سورة المائدة إلى قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الطيبي رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني توالوا لهم وتوادوا لهم بأن توجهوهم أموركم وتعتمدوا على الاستنصار بهم. بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم ينصر بعضا لاتحادهم في الكفر يعني وأنتم لستم مستوين معهم في صفة الكفر. ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم يعني أيها المؤمنون فإنه منهم أي من جملتهم يعني كأنه مثلهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم الكفار. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فترى الذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد كعبد الله بن أبي المنافقين يسارعون فيهم أي في موالاتهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نخشى أن تصيبنا دائرة يعني يقولون معتذرين عن المصارعة إلى هذه الموالاة نفس أن تصيبنا دائرة يدور بها الدهر علينا من جد أو غلبة ولا يتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم فلا يميرون يعني يقاطعوننا اقتصاديا ليعطوننا الميرة وهي الطعام. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح يعني بالنصر لنبيه صلى الله عليه وسلم بإظهار دينه أي أمر من عنده يعني يهتك أو بهتك ستر المنافقين واستباحهم فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم يعني من الفتح وموالاة الكفار نادمين. فيقول الذين آمنوا بالرفع استئنافا يعني ويقولوا ومس قراءة أخرى بالمس عطفا على أن يأتيه تقرأ ويقول الذين آمنوا عطى الله أن يأتيه ثم ويقول توقف عليها بالمس ويمكن قراءة أخرى بالرفع على الابتداء استئناف الكلام يعني ويقول الذين آمنوا وهناك قراءة بدون الواو يقول الذين آمنوا يعني يقول الذين آمنوا بعضهم لبعض إذا هتك سترهم تعددا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم يعني غاية اجتهادهم فيها إنهم لمعكم يعني في الدين. قال تعالى حبطت أعمالهم حبطت بطلت أعمالهم أي الصالحة فأصبحوا أي صاروا خاسرين يعني خاسرين الدنيا بالفضيحة والأسرة بلا خاسر. قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فهو صديقا يعني يستقيم ويعطيه مصافات الأحباب ومعاشرتهم من المخالفين في الدين خاصة اليهود والنصارى وصفهم بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا لحملهم من أول الأمر على الانفجار عما نهوا عنه فإن تذكير اختصاصهم بجد صفات الفريقين من أقوى الزواج عن موالاتهما يعني وصف الله تعالى بصفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا لأنه في بعض تتكلم عن الكفار فالاختلاف في صفة الإيمان والكفر يقتضي الاختلاف أيضا في المحبة والموالاة أن لا يوالي الإنسان ولا يحب ولا يخافي عدو الله عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى بعضهم أولياء بعض هنا إيماء إلى علة هذا النهي عن موالاة اليهود والنصارى علة هذا النهي هو أن هؤلاء متفقون معا على خلافكم متفقون اليهود والنصارى متفقون على خلافكم يوالي بعضهم بعضا لاتحادهم في الدين وإجماعهم على مبادتكم فما لمن دينه خلاف دينهم ولموالاتهم كيف يكون مؤمنا موحدا مسلما يخالفهم في الدين إلا أن ذلك يقع في موالاتهم ولن يتولهم منكم فإنه منهم يعني يصير من جلدتهم إذا والاهم أحبهم وحكمه حكمهم وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين فهو بدلالة الحال منهم لدلالته على كمال الموافقة لأن الإنسان إذا رؤي لا يصاحب إلا الكافر يأكل معه ويأكله وسريره وقعيله وتخيله وخليله ويحبه ويناصره ويواليه ويبانه ويجيء معه ويروح معه. فظاهر الحال ظاهر هذا الاقتران الظاهري يدل دلالة كاملة على يعني أنه مثله أو حكمه حكمهم أو أنه من جملتهم ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. أي نعم. وقد ذكر بعض العلماء بعضا يعني يستخرج من الإنسان منكم به هذا المعنى الذي هو معنى البراءة من الكفار بأن يعني يحذر ما يعتقد هذا الكفر في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا هذا الكافر الذي تتخذه صديقا وتصافيه وتعاصره مع طرف الإخوة والأحباب هذا إذا سألته ماذا تعتقد في محمد صلى الله عليه وسلم أو إذا سألته ماذا يقول هذا عن محمد عليه السلام هو والعياذ بالله واثق رسول الله لأنه حساه كذا لا يختار على الله وادعى أن الوحي نزل عليه وهو يكذب بالقرآن إلى آخره فقدم أنه يعبد غير الله يعبد عيسى عليه السلام يده وعبد الله أو يكتم امرأة اليهود الذين يسبون الله عز وجل ويسبون أنبياء. فإذا تحضرت أن هذه العقيدة التي في باطنه وفي قلبه نسأل لك بذلك أشد من كفور. ولذلك قال بعض العلماء لما دخل على مجلس أحد الخلفاء القرشيين ووجد عنده يعني يهوديا أو نصرانيا معظما مؤخرا قال له يا ابن النبي حبه في الورى وطاعته حتم واجب إن الذي فرث لأجله يعني الرسول على السلام إن الذي فرث لأجله وجهه هذا أنه جاذبه فتصف محمدا عليه السلام بأنه ثابت. إذا لكت أنك إذا لم تجد لقلبك يعني إنكارا لهذا وبغضا لمن يعتقد هذا في حق أصدق الصادقين محمد عليه السلام يعني أن ليس في قلبك إيمان ليس في قلبك حياة ولا إيمان ولا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرجل إذا كنت أبوه أدنى من ذلك وأهل من ذلك من الكبار فإنه يغفر ويثور ويعادي من يقع إذا فكيف لمن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصده بالشرك فكيف يعني يلتقي قلب مؤمن واحد مع مثل هذا القلب. فمن ثم يقول الزمخ شريف وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجود مجانبة المخالف في الدين واعتزاله كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قال يا رسول الله لما؟ قال لا تراءى نارهما يعني ينبغي المسلم أن يباعده بقدر صفعته حتى لا تراءى النار في الأفق من شدة مباعدة بينهما. ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى في كاتبه النصراني قال له لا تكرموهم إذ أهانهم الله ولا تأمنوهم إذ خيّنهم الله ولا تجنوهم إذ أخطاهم الله. وروي أنه قال له أبو موسى يعني أبو موسى قال له قال من دار الإسلام فقال لا قيام إلا بالمكاتب والمحاسبات لا يمكن تستقيم إلا بهذا الرجل الخبير في هذا الكتاب لا قيام للبصرة إلا به. فقال له عمر رضي الله عنه لا نصر منه ثلاث لما عملت نصر السلام افترض انه مات هذا الذي تزعم انها قيام للبصرة الا لي هب انه قد مات فما كنت تفاهمك نقنعه ولهذا قال له هب انه مات قال له مات النصر منه والسلام. ان الله لا يهدي القوم الظالمين يعني الذين ظلموا انفسهم بموالاة الكفار. طبعا هذه الايات من اسد النصوص التي نحن في حاجه الى التفكير بها في هذه الزمان ان هذه العقيده الخطيره التي هي اكثر عقائد الاسلام بعد وسائل الايمان بعد التوحيد بعد هذه التوحيد ياتي قضيه الولاء مولاه المؤمنين ومعاداه الكافرين مع انها يعني ركن بكير في الدين واصل عظيم جدا من اصول الايمان ومما عرض من الدين بالضروره ومع ذلك حصل الان عند الناس هي الفكر التي نعيش فيها حصل احتجاج خطير جدا في خروج الناس الا ما رحم الله تبارك وتعالى احتجاج عجيب جدا في خروج الناس في قضيه الولاء والبراء. فهذا القران واضح وضوح الفن في رابعه النهاري انه ينبغي ان لا يقع ابدا الولاء ولا الوفاء بين مؤمن واحد وبين كافر عدو لله عز وجل. ولذلك قال ابن كثير قال عبد الله بن عتبه يتقي احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. يتقي احدكم ان يكون يعني يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. قال فغضب الله يريد هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين تبارك وتعالى كيفية توليهم وأشعر بسببه وبما يؤول إليه أمره. كل من يقع في هذا الأمر هذه الصفة المهلكة وهي موالاة الكفار كيف يجب منه الموالاة؟ الآيات الثانية توضح هذا صورة الموالاة وكيفيتها. ثانيا ما سببها فمثل ما عاقبتها. فقال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض ما يقع في هذه الموالاة ويفرح بها ويناقش عنها الا الذي في قلبه دخل ومرض وشك وكبه والعياذ بالله. فقال الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك في وعد الله باظهار دينه حينما يسمعون وعد الله عز وجل. فقوله تبارك وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو عند شك ونفاق ولا يصدق وعد الله عز وجل ويظن بالله غير مستوى يحسب ان الناس تعالى سيترك الباطل دائما مرتفع الكلمه على الحق والحق دائما مقموعا لكن يوم الجبل يوم الذي يوم عليه وسنه الله سبحانه وتعالى الميزان وفي السماء نداولها بين الناس. فهو كبر رجل السماء يوالي اعداء الامه واعداء الدين واعداء المسلمين بحيث اذا لم تتحقق بشائر نصره الدين ولم تكن الكفه في كف المسلمين فإذا كنت لحقاق المسيح واتخذ عند هؤلاء يعني جميلا أو صنيعة تنفعه في يوم الأيام إذا خسر المسلمون الدولة. فدار الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وكسر في وعد الله لإظهار دينهم يسارعون فيهم يسارعون يعني مسابقة كما لاحظنا من عدة شهور بعض دول الخليج كانت تتسابق ايها ترتدي اولا في احزاب اسرائيل حتى ان وزير الخارجيه السعوديه او رئيس وزراء اليهود قال يعني ما هذا الذي يفعله العرب يعني هم الكل استنكروا ما هذا الذي ما هذا التهافت على يعني تدعيم من علاقات مع اسرائيل وغير ذلك. فكان في تسابق بين بعض دول الخليج نتيجه الصراعات التي بينها يريد ان يحكموا في اليهود ويسيب لهم يعني صنيعه فاليهود انفسهم يعني حتى اوجه مخالفه ايامها بعض الناس قال ان احنا كنا طلبنا من مده بعيده ان اسرائيل تنضم لجماعه الدول العربيه. فاليهود لما يصير هذا الاقتراح في عقب هذه المسارعه قال اليهود قالوا لا مش حاسمها جماعه الدول العربيه احنا نعمل نظام الايه الرابطه بتاعت السوق الشرق الاوسطي يعني التنبؤ يتحكم في هذا الامر. الشاهد يعني هذا نموذج من المنارات فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه المسابقه من يرتد في احبال اسرائيل من يعني يضع جبهته تحت اقدام اسرائيل وتحت السلام الذي تدوس عليه اسرائيل ذله ما بعدها ذله والعياذ بالله. هذا هو يسعى من المسلمين الان الحول والقوه هذا من فعل بعض صور الهوان موجود المرض يسارعون فيه يسارعون فيه يعني في موادتهم في الباطن والظاهر من غير ان ينظروا الدنيا وما يترتب عليها بعد ذلك من القبيل النفاق. يقولون يعني هم يعتذرون عن هذا الفعل اذا قيل لهم لماذا تسارعون هكذا و يعني تتسابقون هكذا في موالاه الكفار يقولون يعني معتذرين عن هذا الفعل نفس انتم في بلد ناخذ البيت جانب الاحوال نفس انتم في بلد جاغره يعني من دوائر الزمان فخرق من سلوكهم فتكون الدوله لهم فنحتاج إليهم فنحن نتحفظ عن شرهم ولا يتفكرون بأن الدائرة ربما تصيب هؤلاء الذين يوالونهم والدائرة من الصفات الغالبة التي لا ينكر معها موقفها وأصلها الخط المحيط بالسطح استعيرة من أوائل الزمان بملاحظة إحاكتها واستعمالها في المكروه. عكس الدائرة الدولة الدولة يعني الغلبة عكس كلمة الدائرة استعمل الدولة أو الغرب وقد استعمل الدولة بمعنى الدائرة لكنه قليل. ثم رد الله تعالى علله من باكره وقطع اسمعهم الفارغه ومثل المؤمنين بالبقر فقال عز وجل يعني ان كانوا هم يسارعون فيه ويجربون ذلك او يعتذرون بانهم يدخلون نفسا بسجن بارض الله سبحانه وتعالى هذا العذر بقوله فعسى الله ان ياتي بالفتح فتكون الدائره عن دائره السوء على هؤلاء الذين تحبونهم وتوالونهم وتتبعون حينئذ فعسى الله ان ياتي بالفتح سواء كان المقصود فتح مكه او فتح قرى اليهود من خيبر وفدك او القضاء الفصل بنصره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعدائه واظهار المسلمين فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده يعني يقطع كافه اليهود ويزيدهم عن بلادهم فيصبحوا على ما اقروا في انفسهم النادلين فيصبحوا اليهود تعود الى المنافقين الذين يصبحوا به الملك هؤلاء الذين يسارعون في موقفهم فيصبحوا على ما اقروا في انفسهم ما الذي اقروا في انفسهم اولا الشك في ظهور الاسلام او اقروا في انفسهم النفاق نادلين مثل ضعفهم للنفاق مع الفريقين فلا يرضى عنهم هؤلاء ولا يرضى عنهم هؤلاء بل لا نحن مع المسلمين ولا شعبنا والصالحين ولا نصرهم لليهود بل ندموا مثل بالنفاق مع الفريقين وتعليق الندامه بما كانوا يكتبونه بالمواعظ الكفار وهم كانوا يظهرون موالاة الكفار والله عز وجل قال هنا فيصبحوا على ما اقروا في انفسهم ندمين لأن السبب الحقيقي الذي أدّاهم إلى موالاة الكفار وهو الأمر الظاهر كان وجود الملك مثل ذلك وتأمل هذا جيدا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا لم يكن تعالى فيصبحوا على ما فعلوا فتكمل ما أبطلوه وما أظهروه فما أظهروا ماذا أظهروا موالاة الكفار وأبطلوا ماذا الشك والنفاق في وعد الله ونصرة رسوله وعزة دينه فالذي في قلوبهم هو الشك في وعد الله والشك في ان المستقبل والنصر للاسلام هذا السبب الذي هو في المنبع القلب انعكس هذا على موقفه وظهره في ماذا في مهلات الكفار فالله سبحانه وتعالى هنا في هذا الموضع علق مدانتهم على ما كانوا يخدمونه لا على ما كانوا يظهرونه ما الذي كانوا يخدمونه الشك والنفاق هذا لا على ما كانوا يظهرونه من هذا الكفار لماذا؟ لأن الشك هو منبع المشكلة هو الذي كان يحملهم على الموالاة ويغريهم عليها فدل ذلك على مدانتهم عليها بأكلها وسببها أجل هو ما أفضوه في أنفسهم من الشك ويقول الذين آمنوا قرأ بالنفس عطفا على أن يأتي فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أفضوه في أنفسهم المدينين ويقول يعني وعسى ان يقول ياتي ويقول الذين امنوا فتكون بالنفس او بالرفع على انه كلام مستمر ويقول الذين امنوا اي ويقول الذين امنوا في ذلك الوقت حين يصبح المنافقون على ما اتموا في انفسهم المجنون ماذا يقول المؤمنون اما ان يقوله بعضهم لبعض تعذبا من حالهم يعني إما يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم ومعكم حدثت أعمالهم فأصبحوا خاسرين فإما أن المؤمنين حينئذ حين يفتتح المنافقين ويعز الله الإسلام يقول يؤمنون بعضهم ببعض أهؤلاء المنافقين أهؤلاء الذين أقسموا بالله يعني المؤمنون يقول بعضهم لبعض ارتباطا وسعادة وفرحا وتعذبا من حال المنافقين وارتباطا بما من الله عليهم من التوفيق في الإخلاص وعدم الشك والنفاق. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أي حلفوا لكم بأغلظ الأيمان. إنهم لمعكم هؤلاء المنافقون الذين كانوا يحلفون بأغلظ الأيمان إنهم لمعكم لأن عادة المنافقين أنهم يعني هي الاستجمام بالأيمان الكبيرة. الاستجمام لقب الأيمان والحلف منه ووقاية. كما قال عز وجل اتخذ ايمانهم ذلا فتبوا عن سبيل الله ذلا يعني وقايا حتى يخدع المؤمنين ولا يعاملهم على ما هم عليه في الحقيقه من النفاق لكن يقولون والله العظيم نحن كذا والله العظيم نحن ما نريد كذا الى اخر ذلك إلا منكم وإلا لماعكم وغير ذلك أيضا. هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لماعكم أي أولياؤكم ومعادلوكم على الكفار، وإما أن يقولوه اليهود، إما أن المؤمنين يقولون هذا بعضهم لبعض، وإما أنهم يقولون هذا الكلام لمن؟ لليهود. يقولون لهم أهؤلاء أيها اليهود، هذا لا يجب أن تقول، الذين هربوا وخذلوكم الآن بعدما أذلكم الله، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، في آية القرآن الأخرى فوق نفس المعنى. سورة الحج ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم كان عند قتل والله لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن قتلوهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. فهذا نفس المعنى، هؤلاء يعني أيها اليهود أرأيتم أيها اليهود كيف حال غير مقتلة الذين خلحهم الله؟ يقول عز وجل حسنا عن المؤمنين ويقول الذين أمنوا، هذا التفسير الثاني بقى التفسير الأول، يقول المؤمنين بعضهم لبعض تعجبا من حال المنافقين وامتنانا وغفة لما من الله عليهم بما التوفيق بالإخلاص والنجاة من الغيب والنفاق، هذا الحل الأول. أو ويقول الذين أمنوا اليهود يعودون اليهود يقولون رأيتم أنا اليهود رأيت هؤلاء المنافقين الذين يحلفون كانوا يحلفون لكم إنهم لمعكم كيف خذلوكم وكيف أغلهم الله. فالتفسير الثاني أن يقولوه لليهود لأنهم حلفوا لهم بالمعابدة والمناصرة كما حكى الله عنهم ولئن قتلتم لننصرنكم. أي نعم. فيقول المؤمنون لهم انظروا إلى اليهود هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حتى لا أبوا عنكم، فيظهر أنهم لم يكونوا لا مع المؤمنين ولا مع اليهود، فهذا هو المقصود بأن الله سبحانه وتعالى سيفتحهم ويغلون على أيدي المؤمنين من جهة وعلى أيدي أعداء الدين الذين ولوهم من جهة أخرى. ولذلك إما أن يكون الباب الآية من تمام كلام المؤمنين وإما أنه من الله سبحانه وتعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، يعني في الدنيا إذ ظهر نفاقهم عند الكل وفي الآخرة إذ لم يبق لهم خلاص، لأن الذي حبط عمله يأتي الآخرة لا خلاق له خاسرا لا شيء في ميزان حسناته. قال المحضري هذه الجملة من قول المؤمنين أي بطلت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها في رأي أعين الناس، وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أحدث أعمالهم ما أخطرهم، أو هي من قول الله عز وجل حدثت أعمالهم من خير من كلام الله شهادة لهم بحدوث الأعمال وتعذيبا من سوء حالهم. وفيهم والاستهزاء للمنافقين والتقريع للمخاطبين ما لا يخفى، فهذا حال يعني المنافقين مع أعداء الدين أنهم يسارعون فيه يقولون محتاج يقولون نفس أنتم في بنا دائرة نفس أنتم في بنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندك أو يصلحوا على ما أثروا في أنفسهم نادرين. فتكون عاقبة هذه الموالاة كما ذكرنا في الدنيا القبيحة ثم ينتصف أمرهم للجميع ثم في الآخرة الخسران المبين وحبوث الأعمال. أما سبب نزول هذه الآية الكريمة فهناك يعني عدة روايات في الحقيقة في سبب نزول هذه الآية، منها تعريف عن الطبري أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فأواليه وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث، وقال الآخر أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصر مني بالإسلام فأواليه وأتنصر معه. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخر الآية. فقال عكرمة نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه ما هو كان عندنا فأشار بيده إلى حرف يعني الذكر. وفي مجلس لعبد الله بن زيد ابن سلول فقد روى ابن زيد عن عطية النساء قال جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث ابن خزرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي موالي من اليهود كثير عددهم واني ابرا الى الله ورسوله من ولايتي اليهود واتولى الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. فقال عبد الله بن ابي منافق اني رجل اخاف الدوائر لا ابرا من ولايه مواليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي يا ابا الحباب ما دخلت به من ولايه هو اليك دونه. قال قد قبلت. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم رأى ابن جرير عن الزهري قال لما انهجم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من يهود آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك ابن قيس غركم يعني أيها المسلمون غركم إن أخذتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال أنا لو أمررنا بالعزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلونا. فقال عبادة بن الصامت لما سمعهم يقولون هذا للمسلمين قال يا رسول الله إن أولياء من اليهود كانت شديدة أنفسهم كثيرا سلاحهم شديدة فوقتهم وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من بلاية ولا مولى إن والفقر. فقال لكن ولاية اليهود إني رجل بريء منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحباب يهود على عبادة بن الصامت أي الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود بقبيلة من اليهود ما قال خلد الله حين أمكنه الله منهم. فقال يا محمد يعني لما الخيانة المعروفة اليهود التي فعلوها مع رسول عليه السلام وتمكن منهم ونزل على حكمه فقام عبد الله بن أبي ليناصر إخوانه اليهود لما تمكن منهم رسول عليه الصلاة والسلام. فقال يا محمد احمل في مواليه وكان السلفاء الخزرج قال فاطفأ عليه رسول الله فقال يا محمد احمل في مواليه قال فاعرض عنه فادخل يده في زيت بضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى راوا بوجهه ذللا ثم قال ويحك ارسلني قال لا والله لا ارسلك حتى تحسن في مواليه 400 حاسد و300 زارع قد منعوني من الاحمر والاسود تحسبهم في غداة واحدة اني امرؤ اقصى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك. وقال محمد بن اسحاق حدثني ابي اسحاق بن يسار عن عبادة بن جرير بن عبادة بن الثابت قال لما حارب الدار قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت بأبيهم عبد الله بن ابي وقام دونهم ودفع عبادة بن الثابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان احد بني عوف من الخزرج لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن ابي فطلعهم الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وتبرا الى الله عز وجل والى رسوله من حلفهم. فقال يا رسول الله اتولى الله ورسوله والمؤمنين يعني المسلم في اشد المواقف لا يتزحزح في شعره عن موالاته لله ورسوله المسلم او بعض وغيره اما ان ينحاز الى اعداء الدين عسى ان يجد عندهم يعني نكرة او خيرا فلا يزد والهوى. لهذا في كل زمان ليس فيما مضى من الازمان لكن اية ذلك ودخل انت هذا الزمان يعني انه نسمع بالوقت واثر تصريحات ياسر عرفات ومن معه جميعا يقولون انتم لا تعرفون القدر الذي نتجرأه من الذل كل يوم. هذا ما صرح به عرفات في الايام الاخيره يقول انتم لا تشعرون بالذل الذي نتجرأه مع انه يريد يعني يعني منهم مقاتله لكن مع ذلك انظر الى الذل والهوان الذي يعني يليق له في الدنيا قبل الاخره. فهي القضيه الحديثه احنا نبتهم اليها وهي في غايه الاهميه. القضيه الظاهر ياتي في القلب. القلب كان فيه ايمان ويقين وتصديق وعد الله وثقه في امر الله عز وجل فلا يمكن ابدا ان يتقرب الظاهر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد مكاء قريب ثم نراهم بهدف. فالذي يقرب الظاهر حتى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين نظر الى قارون في جنبه وكذا وكذا فقال يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذي حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم والايمان ويلكم فيجب أن يحيط لمن آمن عمل صالحا واضح إلى آخر الآيات. فالإنسان لا يترك الظاهر. فهذه المواقف تعكس ما في القلب، هي مرآة تعكس ما في القلب. إن كان في القلب شك ونفاق وريب في بعض الناس وعدم ثقة وتأمل النصر للعلو والعاقبة للمتقين، فهذا يسارع ياخذ الاحتياط الواجب. أما الذي قلبه عامر بالإيمان وبالثقة في وعد الله سبحانه وتعالى، فمهما كان الظاهر أن الدولة مع أعداء الدين لكنه لا يتحرك يحيح عن مولاة الله ورسوله والمؤمنين، يذكر لأنه ينتمي إلى حزب الله المصلحين. نعم. فيقول محمد بن إسحاق عن عذاب الدين المصطلح، يقول: ونسى عذاب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلعهم إلى رسول الله وتبرع إلى الله منهم إلى الله عز وجل إلى رسوله من خلفهم، وقال: يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين، أتولى الله ورسوله والمؤمنين. كما هذا هو الشعار في يعني في غزوة في غزوة بدر أو غزوة أحد، لما قال في أحد يعني لما قال أبو سفيان أعد هدى أعد هدى، فأجابهم أمرهم الله أعلى وأجل، فبدأ يغير الشعار. قالوا: لنا العزة، نشوف الباطل كيف يسخر بإيه بكل شيء يسخر، لنا العزة ولا عزة لكم. ماذا كان الجواب؟ الله مولانا ولا مولى لك. هذا الذي يتولى الناس فتعالى غزية أو يهجر، فلذلك لما قال لنا العزة يعني يعينون المسلمين أنهم ليس لهم صنم العزة الذي يعني يعتقدون أنه ينصرهم ويعزهم. فماذا كان الجواب؟ الله من قال: قل لهم الله مولانا ولا مولى لك، لا للعزة وما للغنيمة من نصير. ففيه وفي عبد الله بن ابي نزلت هذه الايات. وروى الامام احمد كما بن زيد رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن ابي نعوذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت انهاك عن حب اليهود. فقال عبد الله: فقد ابغضهم اسعد بن زراره فمات. وكان رواه ابو داود وغيره. ما معنى الحديث؟ معناه ان طلع الرسول عليه السلام كان يعمله بما يظهره ما يظهر الاسلام يعني عليه بصفه الاسلام، فلما عليه يعينه قال لهاك عن حب يهود. فقال عبد الله بن ابي: فقد ابغضهم اسعد بن زراره فمات. ما معنى هذا الكلام؟ قد ابغض السماح قد لا سماح يعني فما حصل له. هل البغض اسعد بن زراره نفع وتدفع الميت عنه؟ هذا هذا معنى في المجتمع يعني وفي عند الوحدي قد ابغضهم اسعد بن زراره فما نفع فما نفع يعني مات ولم ينفعه هذا البغض. والمقصود يعني انه ما لنا عنه الميت يعني ماذا حصل له بغضه السماح يعني لا يضر حبهم ولا ينفع بغضهم، لأنه لو نفع لنفع ايه لما مات اسعد ابن زراره. كما هذا من غبائه انه منافع مريض القلب، فهذا القدر المحدود من ايه من الفقه والفهم عنده. لماذا اعلم على قله فقهه وقصور نظره؟ لان جانب ان الضرر والنفع هو الموت او الخلاص منه من لو يعني الذي سوء النفع هو الذي يحميك من الموت، وسوء الضر هو الذي لا ينفعك ويعيش عنك الموت. هل هذا هو المقياس في النفع والضر؟ لا انت الا كزرع عند قدرته بكل شيء من الافات مقصوده، فإن أنت كرمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محدود. فهمتم؟ فهمتم هذا البيت؟ نعم. هناك ثمرات لهذه الآية. أولا أنه لا يزيد موالاة اليهود ولا النصارى. قال الحاكم: بل مراد موالاته في الدين، وجعلت لمختاره الموالاة في النصرة والمصافاة، وبين وجود المجاملة للمخالف للدين. أي نعم. أيضا من تولاهم فهو منهم، لا خلاف في أنه صار عصيا لله عز وجل كما أعطوه. لكن أين تبلغ حد معصيته؟ فاختلف في ذلك. قيل معنى قوله فإنه منهم أي حكمه وحكمهم بالكفر، وهذا حيث يقرهم على دينهم فكأنه قد رضي. وما يتولون منكم يعني حبا في دينهم ورضا عن دينهم وإقراء لهم على باطلهم فإنه يصير كافرا تماما مثلهم. وقيل من تولاهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه منهم. وقيل المراد أنه منهم بوجود عداوته والبراءة منه. قال الحاكم ودلالة الآية مجملة فهي لا تدل على أنه فاسد إلا أن يحمل على الموافقة بالدين. وفي الآية في كلمة زواجر عن موالاة اليهود والنصارى من وجوه. الأول النفس، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وسائر الكفار باحثهم به، يعني يرتدون بطريق الأولى الايه الشيوعيين والمجوس وعدد النار وعدد البقر وكل هؤلاء الاصناف من الكفار. الثاني قوله تعالى بعضهم اولياء بعض، والمعنى ان الموالاه من بعضهم لبعض بسبب اتحادهم في الكفر، وانتم اعلى منهم لا يجوز لكم ان تتساووا معهم لانكم اعلى منهم بالايمان. الثالث قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم، وهذا تغليظ وتجديد ومبالاه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تراءى نارهما. الرابع ما اخبر الله به انه لا يهديهم والله لا يهدي القوم الظالمين. الخامس وصفهم بالذل، والمراد الذين ظلموا انفسهم بموالاه الكفار. الثالث انه تعالى اخبر ان الموالاه لهم من ذيبا الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يعني فت ونفاق هم الذين يقعون في المولاة. وإلا لا يمكن أبدا أن تجد القلب العامل بالتوحيد وبحب الله ورسوله، ويمكن أبدا أن يجد في قلبه ميلا أو مولاة لأعداء الله أبدا. وذلك قال عز وجل لا تجد أبدا لا تجد قولا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية الكريمة. فهذا لا يمكن أن يقع أبدا، أن يكون قلب في إيمان ثم يقع صاحبه في موالاة الكفار أبدا، بل لا يقع هذا إلا يعني موالاة الكفار لما يواجه الإسلام يعني عرض لمرض، سبب المرض إيه؟ وجود النفاق والفتك في قلبه والعياذ بالله. أيضا أخبر الله عز وجل علة عن علة الموالين، ما هو العلة؟ خفت الدوائر، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فإذا علة الموالاة ليست بإذن وإباحة من الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يقع في الموالاة لأن الله أباح لهم هذه الموالاة، وإنما العلة الأخرى هي أنهم يخشون أن تصيبهم دائرة. الثامن خطه الله بما زينه لهم الشيطان من خطية رجوع دولة الكفر، يعني أن الله تعالى بين أفضل عذرهم في قولهم فعشهم في قولهم نفس أنه تبنى دائرة، أفضل هذه العلة بقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح، كل عسى في القرآن واجبة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وعسى في حق الله تعالى لواجب الحدود بالفتح لمكة أو لبلاد الكفر. وقد كان أن فتح الله عز وجل مكة وفتحت أوقاف الأرض من أقصاها إلى أقصاها في عهد الرسول في عهد الخلافة الإسلامية. أيضا التاسع ما بشر الله تعالى به من إهانتهم بقوله عز وجل أو أمر من عنده، أي أمر آخر من عنده، قيل إهمال الشرك بالجزية، وقيل حسب قريظة وإهلاء النبي، وقيل أن يورث المسلمين أرضهم وديارهم. العاشر ما ذكره تعالى من الامر الذي يؤول اليه حالهم وانهم يصبحون نادرين على ما اسروا في انفسهم، اي عاقبه الموالاه، وكل هذا من وجوه التنفير من هذه الموالاه، لانهم غشوا المسلمين ونفحوا للكافرين، وقيل من نفاقهم، وقيل من معاقبتهم للكفار وذلك حين معاندهم بالعذاب، وقيل في الدنيا نادرين في الدنيا بما اسروا فيه من الذله والثواب. الحادي عشر ما ذكره تعالى من تعذيب المؤمنين من صريحة أعداء الله يخصهم في أيمانهم، بقوله تعالى: يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم إلى آخر الآية. الثانية عشرة: ما أكبر الله بالحليم بقوله: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قيل قتلوا حزبهم بالموالتين، وقيل أهلكوا أنفسهم، وقيل قتلوا ثواب الله عز وجل. إن قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي نعم من يرتد أو من يرتد قراءتان، من يرتد بالإبهام أو من يرتد بالفتح، معناها يرجع، الرجع عن الرجوع. منكم عن دينه يرجع إلى الكفر إخبار بما علم الله سبحانه وتعالى يقوعه، وقد ارتد جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي الله بقوم كيف يأتي الله بدلهم وارتدوا عن دينهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا، وأشار إلى موسى الأشعري رواه الحاكم في صحيحه: أذلة على المؤمنين، يعني عاتفين على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أي أشداء على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني في يعني يتلقون اللوم من الكفار على مناصرة المسلمين. أما المؤمنين إذا جهدوا فإنهم لا يخافون أن يلومهم الكفار لأنهم مثلوا أهل التوحيد. أي نعم. ذلك أي ذلك المذكور من الأوصاف فضل الله يؤتيه من يشاء فالله واسع عليم، واسع أي كثير الفضل، عليم بمن هو أهله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لما نهى تعالى فيما سلف عن موالاة اليهود والنصارى وبين أن موالاتهم مستدعية للابتعاد عن الدين، لأنه قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يرتد عن دينه بموالاتهم وموافقتهم في عقائدهم، إلى قوله حبطت أعمالهم. شرع هنا ببيان حال المستدعين على الإطلاق، ونوه بقدرته العظيمة فأعلن أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوى سبيلا، لأن هذا المعنى لا بد أن نستحضره في أحلى الظروف التي نمر بها في كل عصر وكل الدعوة الإسلامية، يعني لا بد أن نستحضر مهما علت يعني كلمة الكفر وعفوا في الأرض عدوا كبيرة، يعني نفتقد قدرة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قادر على بكلمة من حقين: كن فيكون. فكل من على وجه الأرض من الجن والإنس يكونون على أتقى خلق رجل واحد، أليس الله قادر على ذلك؟ بلى، ربنا قادر على أن بكلمة كن فيكون أن كل من العباد يكونون تماما كالملائكة، أو كل فرعون تكون كخلق محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أتقى خلق في الذكر الإجماعي، ممكن كل الخلق يكون على مستوى أوليات الله سبحانه وتعالى. فالله قادر على هذا، وقادر ان كلما ألم أعداء الدين يعني كلما خارقة من خوارق العدد، كلما المسلمين يعني واحد مثلا يهاجم الإسلام أو يدخل الإسلام فيحترق في الحال مثلا، واضح ممكن تقصد بنفسه الآخر، لكن هل هي قاعدة مقررة؟ لا، فلقيت مثلا تمزق أعداء الكافر، هذا ممكن أن يحصل، لكن يقول له ان الحياة سارت على هذا المنوال فتلغى حكمة التكليف، واضح؟ وان النفس لا تحتاج للإسلام ودين حق وصهر قوي، لكن احنا نجيب دولار السلاح وانتخاب، نحن نتعبد بالخص عن الحق وبالتحري، ونتعبد بان يزين الله يزين سورة الباطل وتعلو كلماته احيانا ويضطهد المؤمنين احيانا، يجب المسلمين مسلم الفقر او المرض او غير ذلك من البلاء، لان انها دار ابتلاء، دار ابتلاء ودار امتحان، النتيجه كانت هناك، اما هذه فدار ابتلاء، فنبقى مستحضر بإيران أن الله سبحانه وتعالى يعني قادر في كلمة تنبت في كلمة الحرفين لكل هذه الأجاعة الخلق. هذا الظلم الذي يحمل المسلمين في كل مكان، المجازر في المسلمة والهركة في المختين في كل هذا العلوم الكبير في الأرض لأعداء الله اليهود. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعني يبني ذلك ما لا يبقى منهم واحد على ظهر الله، لكن هنا في دار الابتلاء كما قال عبد الله وربيكم بالسر والخير فتنه ويظل تدعون طريقتكم. فكل الذي نحن فيه الان ده ابتلاء واختراع كما قال عبد الله احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلنعلمن انهم الذين صدقوا ولنعلمن الكاذبين. اختبار وابتلاء وامتحان. فكذلك هنا يقول الله تبارك وتعالى يعني